وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف، وأن نجيب على استفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الشابة أن تحفظ القرآن على يد شيخ رجل؟ هل يجوز للمرأة الشابة أن تحفظ القرآن أو تراجع القرآن على يد شيخ من الرجال؟ لا يجوز طبعا للمرأة الشابة، بل ولا غير الشابة أيضا، أن تحفظ على يد الشيخ مباشرة. إنما إذا كان في وجود محرمها وبينها وبينه ستر، فإنه في هذه الحالة يجوز، وإلا فالأخوات الشيخات المحفظات كثيرات ولله الحمد والمنة، وعندهن من العلم مثل ما عند كثير من الرجال، فهن أولى أن تحفظ الأخوات بين أيديهن من أن يتعرضن لفتنة الجلوس بين يدي الشيخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخذ أول اتصال. أم منى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأنا عم الشيخ في شوال، ما لحقتوش، كنت 5 أيام بس. نعم. عشان كنت بقدم على كتاب، بعد كده جات لي تاني، بعد كده كنت 5 أيام بس.
نعم.
ما لحقتش يوم السبت يعني.
ايوه انا فاهم يا بنت، فاهم.
بس
ماشي يا بنت،
شكرا.
في سؤال تاني ولا حاجه؟
لا، ربنا يخليك.
ماشي يا بنتي، اتفضلي. يا ام محمد.
نعم. يا
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
بص معايا 3 أسئلة.
خير يا رب.
بص، يد اليمين ودعاني، ممكن اورد بالشمال في السبحة؟
طيب، ده السؤال الاولاني.
والسؤال الثاني: هي سلسلة صغيرة فيها كلمة الحمد لله، حرام يخش بها الحمام؟
ماشي.
وطبعا وعايزاك تدعي لولدي وبنتي كلمة بودي الحلال، ولدي يدي ربنا ويصلي كده ويعرف ربنا.
حاضر حاضر يوم. السلام عليكم أم أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، جزاك الله كل خير.
الله يكرمك، تفضلي.
جزاك الصحة والعافية ما حيك إن شاء الله.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
طب أنا عندي سؤالين لو سمحت.
خيرا.
أصل واحد واحدة مخطوبة، أختي في دكان مخطوبة يعني، وأبوها مرض، كان حبيب الفرح وأبوها مرض، فقبل ما يموت خالص استحت معاك.
قبل ما يموت ايه؟
وقتها نكمل الفرح في معاده قبل ما يموت، وهي كانت محددين فرح قبل ما يتوفى.
اه.
هو طبعا هي لما مات ابوها حزنت مش عايزه تعمل بالوصية دي، حزينة على والدها.
ايوه
فمش عايزه تعمل في حكم ذلك الوصية.
ماشي ده السؤال الاول.
السؤال الثاني لو سمحت انا بس عايزه بس حضرتك عشان المهم اول السؤال ده.
حاضر استاذ ايمن يديك الرقم ان شاء الله خليك معاهم. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا ربي يديم عليك الصحه والعافيه يا شيخ والله.
الله يكرمك
نفعنا بعلمك ان شاء الله.
الله يكرمك الله يبارك فيك.
معايا سؤالين يا شيخ. اول سؤال الواحد ساعه ما بيجي يقرا قران يا شيخ بحس بصداع جامد وبعايز اكون عايز انام يعني وكده هو
لا.
بس بحاول بقرا قران على قد ما بقدر يعني الورد بتاعي
كويس.
هل دي برضو يعني يسقط مني تدبر القران؟ ده اول سؤال.
حاضر.
التاني سؤال يا شيخ لو سمحت مثلا الواحد مثلا بيروح عند محل مثلا الفراخ او اي محل او اي حاجه بيشتري من حد حاجه يقول له مثلا يبقى لك جنيه مثلا.
ايوه.
فالواحد ممكن ينساه وممكن يفتكره بس الواحد النسيان دي الواحد يعمل فيه ايه؟ لو مثلا افتكره في اي وقت يدوله تاني ولا طلع صدق عنه؟
حاضر.
وتاني سؤال يا شيخ كنت سالت حضرتك عن اكل المغسل وكان اخر الحلقه ما جاوبتش السؤال دي ده. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. اختنا بنتنا ام منى في الاول كان بتسال صامت بسبب طبعا الدوره الشهريه كان عليها ايام من رمضان فانشغلت بالصيام الايام اللي عليها من رمضان ايام القضاء وقد احسنت لانه الصواب او الافضل ان احنا نبدا بصيام القضاء اللي علينا الاول حتى نكمل صيام رمضان وبعدين نصوم الستة من شوال. هي فعلا عملت كده بارك الله فيها لكن لم تلحق صيام الستة كاملة انما صامت 5 ايام فقط في شوال والشهر انتهى. فهي بتسأل يعني ايه الوضع كده. ان شاء الله ربنا يكتب لك باذن الله تعالى صيام الست من شوال لان الذي شغلك عن اتمام صيامها هو الانشغال بصيام فريضة رمضان المتبقية عليك وبسبب العذر ايضا عذر الحيض الشهري. فالانسان اذا كان معذورا وترك شيئا من العمل فان الله عز وجل يكتب له اجر هذا العمل لانه لما تركه بسبب العذر وليس اهمالا ولا كسلا ولا تركه عمدا. فان شاء الله ربنا بنتي يكتب لك صيام الستة من شوال كاملة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد الله يكرمها كانت بتسأل إذها اليمين تعبانة شوية ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ولا تستطيع إمساك السبحة بها عند التسبيح أو عند ختام الأذكار بعد الصلاة أو ما شابه ذلك فممكن تمسك السبحة بالشمال. طبعا ممكن تمسك يا حجة السبحة بالشمال إذا لم تستطيع إمساكها باليمين وإذا استطعت أن تعدي الأذكار والتسبيح والاستغفار والورد اللي عليك على إيديك يعني على صوابع إيديك على الأنامل فالسبحة ما فيش مشكلة في هذه الحالة إنك تمسكيها بإيدك الشمال. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول ربنا عز وجل ليس على المريض حرج. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يعني معها سلسلة وعليها بنسميها احنا ما شاء الله دي اللي مكتوب عليها الحمد لله مكتوب عليها الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. هي بتسأل هل يجوز ان احنا ندخل بها الحمام؟ يجوز اذا كان الانسان على ثقة ويقين ان هي مش هتتنجس لا يصيبها شيء من النجاسة وطبيعي هي لبسها في العنق يعني لبسها في الرقبة او في صدرها كما يقولون فهي بعيدة تماما عن ان تتنجس ان شاء الله عز وجل لان لفظ الجلالة لابد ان يكرم. وهناك بعض من اهل العلم كرهوا هذا قالوا لا يا جماعة لفظ الجلالة واسم الله عز وجل لا يدخل به في المكان الغير شريف او في المكان الذي فيه النجاسات وفيه الجن والشياطين وغيره وبالتالي كرهوا أن يدخل الإنسان بهذا الشيء المكتوب عليه اسم الله تبارك وتعالى. لكن احنا ما عندناش نص صحيح صريح يمنع من هذا، وبالتالي الأصل الإباحة ما لم يغلب على الظن إن هي لقدر لا تتقطع وترمي في النجاسات أو يصيبها شيء من النجس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو أختنا أم محمد الله يكرمها كانت بتسألنا الدعاء لابنها بالهداية، نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وابنها، وأن يهدي بناتنا وبنات المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، ونسأله تعالى أن يحبب إليهم الإيمان، ويحبب إليهم الصلاة والصيام والقرآن، وأن يحبب إليهم بر الأبوين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله عز وجل أن يرزق ابنتها وبنات المسلمين الأزواج الصالحين والذرية الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أحمد الله يكرمها البنت مخطوبة، وقدر الله عز وجل على أبيها أن يمرض مرض الموت، والرجل عليه رحمة الله تعالى نسأل الله أن يدخله فسيح جنته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى. لما أحس بقرب الأجل وصاهم أن هم يعملوا الفرح في موعده حتى وإن مات في أي توقيت. والبنت طبعا ده أبوها، طبيعي أن هي زعلانة وحزينة على فراق الأب وعلى موت الأب، وده وضع فطري وجبلي يعني، لحد ما فيش حد يلومها على كده. ومش قادرة يعني، لا تستطيع أن تعيش حياة العروسة وليلة الفرح وليلة الزفة وليلة البناء والدخلة والكلام ده، وأبوها لسه مثلا ميت من عدة أيام، مش قادرة مش مستطيعة. فهل البنت عليها ملام؟ لا طبعا، لا لوم عليها ولا عتاب، ولعل يمكن موقفها يكون سليم، لأن هي لو راحت بهذه النفسية، الوضع النفسي المتأزم ده والحالة النفسية المكتئبة إلى بيت العريس، مش هتبقى سعيدة ومش هتبقى فرحانة ومش هتكون عندها قدرة على إسعاد هذا العريس أو هذا الزوج. فإيه المانع يا جماعة أن احنا نأجل الفرح شوية حتى تستعيد البنت صحتها النفسية وتستعيد وضعها النفسي الطبيعي، بعيدا عن الاكتئاب وبعيدا عن الحزن والزعل. ليس هناك يعني أي مانع أن احنا نأجل فرح أسبوعين ثلاثة حتى تستعيد البنت هذه الصحة النفسية، تكون مؤهلة نفسيا أن هي إن شاء الله تكون عروس في ليلة البناء. أم أحمد الله يكرمها يعني تقول كلما قرأت القرآن الكريم كلما بدأت أشعر بكسل وملل وصداع، وده طبعا بياخدها بعيد تماما عن منطقة تدبر القرآن الكريم. فيعني طب هي كده تبقى ضيعت التدبر؟ والله شوفي، أنا أنصحك وأنصح نفسي وأنصح إخواننا وأخواتنا، زي النبي ما قال لنا عليه الصلاة والسلام، قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل فليرقد. الواحد لما يعوز يصلي يصلي هو نشيط، لكن لو جه يصلي مثلا يتنفل في قيام ليل ولا غيره ووجد نفسه كسلان مرهق تعبان، الأفضل أنه يريح نفسه ويرقد، فإن لجسدك أو لنفسك عليك حقا، ولا يصلي إلا وقت النشاط. وكذلك القرآن الكريم، إذا كسلتي خلاص اقفل المصحف وبارك الله فيما رزق، ولما تبقي نشيطة امسك المصحف مرة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ محمود.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يكرمك
شيخنا الله يبارك فيك. أنا هسألك سؤال بس بحلفك بالله شدد علي، لأن أنا يعني حزين ومهموم من الوضع اللي أنا فيه يعني.
خير تفضل.
حضرتك يعني أنا بصراحة أصلي الخمس فروض ومحافظ على الصلاة وأحفظ القرآن من السمع حتى أنال يعني الثواب بتاع حفظ القرآن، وبحفظ القرآن وأدي الخمس فروض في جماعة والحمد لله أنا وأتصدق كل، بس في شيء أنا مش عارف أبعد عنه غض البصر، لأن أنا شغال في الشارع وده موضوع مضايقني، بحاول يعني الاقي نفسي يوم يومين وارجع تاني.
ايوه.
فانا بالله عليك الواحد لو الله توفى على الحاله دي يكون مصيره ايه؟ الواحد والله شيء خايف من ربنا، الدنيا دي احنا ضيوف فيها. بس انا عايز دليل من حضرتك، لان والله انا مهموم من الوضع ده والله، وخاف من ربنا جامد.
حاضر يا اخ محمود، والله يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ تعبان؟
اهلا وسهلا.
عامله ايه يا عسر يا شيخنا؟
بخير والله الحمد لله.
جزا عليك بخير جاي يا رب.
الله يكرمك يا رب.
بعد اذنك يا شيخ.
نعم.
بالله عليك تفيدني بالسؤال ده، استحلفك بالله تفيدني بالسؤال ده.
حاضر.
يبارك لك في صحتك ويديك ويديم صحتك.
امين.
الوقت انا كده ولي يعني برب في عيالي وتمام.
كويس.
اربع اولاد، بنتين وولدين، وسايبهم القطط صغيرين.
نعم.
انا الوقت كده بخش مع اخواتي في ربع.
ايوه.
في ربع يعني كده لحم. فانا اصبح الحال في اغني. عايز اعمل لهم حاجه للمستقبل، ومؤجر وابوهم كان مأجر لهم ارض. بلم في حدود 20,000 في الوقت.
ايوه.
يملك من 20,000. قال هو لو انا عايزه يصل لهم حاجه مصلحه اعملها لهم كده يعني لمستقبلهم. لسه ما عملت لهمش حاجه، ولا البنت معاها اي شيء، ولا البنت عملت لها حاجه، ولا جهزت حاجه.
أيوه.
قال هو انا لو حوش لهم كده اعمل لهم حاجه يعني لمصلحتهم، ولا ذبحت السنه يعني انا ما ذبحش عدد يعني.
طيب.
فقال علي، فقال علي او على عيالي.
حاضر.
اه حرمانيه اللي اعجب السنه.
حاضر.
يعني مرادك تفيدني بالسؤال ده.
حاضر.
حاجة عليا ولا ما فيهاش؟ وجزاك الله خيرا. وعايزة بعد إذنك رقمك بقى الخاص بتاعك هسألك في حاجات مهمية.
حاضر أستاذ أيمن، خليك معاه وهيدي لك الرقم إن شاء الله. أخونا عبد المقصود، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
ماشي يا ريس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل معاك يلا.
ايوه يا عم شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا عم شيخ.
وطي التلفزيون يا مولانا. طيب.
ايوه مولانا.
وطي التلفزيون شويه وانا عشان اعرف اسمعك.
ماشي ماشي.
اتفضل.
انا حضرتك كنت متجوز واحده قبل كده وجبت منها 5 اولاد.
كويس.
وكانت عيناني يعني على 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 هم الدنيا بحاله، وجات ماتي.
ايوه.
وجوزت واحده ثانيه ما بتجيبش عيال.
ايوه.
الو.
معاك سامعك والله.
وجات الست الاولانيه طبعا كانت موظفه، وكنت باخد فلوسها كلها وشريت ارض وبنيت بيت وبتاع. فالست التانية اللي موجودة معايا دي مصيرها يكون ايه؟
ايوه.
ماشي.
الو. في حاجة تانية؟
وفي حاجة تانية كمان زيادتك.
خير.
أنا عملت 3 عمليات.
ايوه.
في ظهري ومركب مفصل الحوض.
ايوه.
ما بقدرش أصلي وأنا واقف، أصلي وأنا قاعد. قال لي صلة تنفع ولا ما تنفعش؟
حاضر.
ماشي.
ماشي يا عمنا. حاضر.
متشكرين. شكرا. ألف شكر يا عم الشيخ.
الله يكرمك. الله يكرمك. تفضل. تفضل. أختنا أم أحمد كان بتسأل أحيانا، نروح نشتري من البقال، نشتري من الراجل بتاع الخضار، نشتري من الراجل بتاع الفراخ، فيتبقى له جنيه والراجل يعني طبيعي بيوافق، فاضل جنيه عم فلان ان شاء الله المره الجايه اجيب. تنسى بعد شويه تفتكره. هي بقى بتسال لما ننساه ونفتكر بعد فتره طويله نعمل في ايه؟ يا ترى نروح ندي للراجل ولا ان احنا نتصدق به؟ لا طبعا، ما دام المحل موجود والراجل موجود في محله وافتكرنا ولو بعد شهور ولا حتى بعد سنين افتكرنا الراجل ده له جنيه ولا اكتر ولا اقل، نروح نستسمحه اولا عن التأخير، سامحنا عم فلان اتأخرنا عليه شوية، وبعدين نديله ايه الفلوس بتاعته المستحقة علينا. ما ينفعش ان احنا نتصدق بيها واحنا عارفين انه ده صاحب الفلوس، لان هو لم يأذن لنا ان احنا نتصدق بفلوسه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الاستاذ محمود، استاذ محمود الله يكرمه، يقول انه محافظ على الصلاة ولله الحمد وفي الجماعة ويحفظ كتاب الله عز وجل، ويعني الآفة أو المشكلة اللي بيعاني منها هو أنه لا يستطيع أن يغض البصر، ويقول طبعا أحاول وأرجع تاني أحاول وأرجع تاني. أولا نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. غض البصر كما يقول أهل العلم، البصر أو النظر سهم من سهام إبليس، عشان كده ورد في كتاب الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لم يقدم حفظ الفروج على حفظ البصر، إنما قدم حفظ البصر على حفظ الفروج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أهل العلم لأن غض البصر هو الطريق إلى حفظ الفرج، غض البصر هو الطريق والسبيل المعين على حفظ الايه، على حفظ الفرج. ولو الانسان اطلق بصره من غير ضابط ولا رقابه فانه يمكن ان يوقعه في الهلكه والعياذ بالله، يمكن ان يوقعه على الاقل في زنا الجوارح. زنا الجوارح زي النبي ما بين عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وهو في صحيح مسلم، قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلم، واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ما يعرف بزنا الجوارح، وهذا الزنا ليس كالزنا الأكبر، زنا الفاحشة والعياذ بالله، وليس فيه حد. زنا الجوارح ليس فيه حد، إنما فيه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، ويعني محاولة الإنسان أن يضبط نفسه، أن تتطلع بنظرها إلى المحرمات، وأن يستحضر عذاب الله تبارك وتعالى، وأن يستحضر ويجدد مراقبته لله تبارك وتعالى على مدار 24 ساعة. ويعلم كما قال غير واحد من أهل العلم أن نظره إلى المحرم، أن نظر الله عز وجل أسبق من نظره هو إلى المحرم. يعني عبال ما عينه تقع على العرض الحرام فنظر الله أسبق من نظره، فبالتالي لابد أن يستحي من الله عز وجل، وأن يستحضر عظمة الله من ناحية، وأن يستحضر علم الله تبارك وتعالى به من ناحية أخرى، وأنه يعلم السر وأخفى، وأن يستحضر عذاب الله تبارك وتعالى. فاستشعار المراقبة واستشعار علم الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. إحنا علينا رقابة مشددة، وعلينا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان لو استحضر هذه المنزلة، منزلة المراقبة، أو استحضر مراقبته لله عز وجل، واستحضر علم الله الذي أحاط به، واستحضر أيضا عذاب الله تبارك وتعالى على هذا الذنب وتلك المعصية، فإن هذا يكون إن شاء الله رادعا له أن يقع فيها، اللي هو يقع في إطلاق البصر. أيضا كثرة قراءة القرآن الكريم، وكثرة سماع القرآن الكريم، وكثرة الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، وكذلك أيضا الصحبة الصالحة، كل هذا مما يعين الإنسان على سلامة نظره أو على سلامة بصره، ويعينه على غض البصر. ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا معذرة تكملة للإجابة، مما يعينه أيضا على حفظ بصره وعلى غض بصره أنه يكثر من الصيام، لأن الصيام بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وغريزته فعليه أن يتزوج، قال فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيعجل إن كان أعزب أنه يتزوج، وإذا كان أعزب ولكن لا يستطيع أن يتزوج فيعوض هذا بكثرة الصوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم فاتن الله يكرمها تقول بربي أربع أيتام، ولدين وبنتين، ونوية تدخل في الأضحية بنصيب الربح، بتسأل إياها لحد دلوقتي الولاد ما شاء الله كل يوم بيكبروا عن يوم وما عملتش حاجة لمستقبل الأولاد، لا جهزت للبنت شوية رفايع كما هي العادة، ولا عملت للأولاد الذكور الصبيان حاجة، فيعني هي بتسأل، والله شوفي الأضحية ديت سنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها خير وفيها بركة، وأجرها وثوابها يعود على الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى، فبالتالي إذا كان عندك استطاعة أنك تضحي، أنت ممكن تاخدي سهم واحد من الأضحية اسمه السبع، تاخدي سبع الأضحية، السبع الذبيحة مش الربع، السبع ده أقل من الربع بشوية، فتاخدي السبع وتحاولي يعني اقتصادا للنفقات يعني، والسبع يجزئ لأنه يساوي خروف تماما، يكفي ويجزئ للأسرة ككل عن نفسك وعن أولادك، وبعد كده شوفي حالك مع الولاد، تستطيعي انك توفري اقل القليل، والقليل النهاردة بكرة يبقى كثير ان شاء الله، وربنا يطرح فيه البركة، وربنا سبحانه وتعالى يعينك على تربية هؤلاء الاولاد الايتام، واعلمي ان الاحسان الى هؤلاء الايتام يرفع منزلتك عند الله عز وجل حتى تكوني قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، واشار باصبعي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قبلت الشيخ.
نعم اتفضلي.
لو سمحت قلت الشيخ عايزة اسأل بس سؤال، انا بيجي لي بجيب فلوس لواحدة ارملة ام الايتام يعني.
نعم.
فكانت يعني كانوا حالتهم مش كويسة، فهم دلوقتي الحمد لله حالتهم في احسن حال.
نعم.
يعني هم دلوقتي حتى هم بيتصدقوا. فينفع الفلوس اللي بتيجي ليهم دول اديهم لحد تاني، بس محتاج برضو يعني في حاجة، ممكن ايتام ممكن تكون ست كفيفة محدش بيجيب لها الاكل ولا يعني ملهاش حد يرعاها، ينفع ولا الفلوس لازم اوديها ليهم هم؟
طيب حاضر حاضر. في سؤال تاني ولا شيء؟
جزاك الله ألف خير.
الله يكرمك. اخونا عبد الله، يا اخ عبد الله، اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
احبك في الله والله يا شيخ.
احبكم الله الذي احببتني فيه.
ادعي لي يا شيخ انا وامي وابي واخواتي نكون من حملة القرآن
ان شاء الله باذن الله تعالى. ماشي يا عم عبد الله، سلامي وتحياتي للأسرة جميعا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ايوه انا هتنادى معايا.
ايوه تفضل الشيخ معاك تفضل.
ايوه مولانا بقول لحضرتك انا المتوفي مع يعني في واحد متوفي كان نازل على نفسه نازل 7 أيام يصومهم.
ايوه.
هل يجوز انا اصومهم اكتر من مره يعني اصوم 7 أيام مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، هل ثوابهم هيروح له ولا لا؟
يعني انت عايز تصوم 7 عنه يعني؟
انا صمت 7 عنه مره، هل ينفع ان انا اكررها مره واثنين وثلاثه واربعه؟
ايوه طيب ماشي
تمام. دي ده واحد حاجه ثانيه، هو المتوفي برضو صايم عمل على نفسه برضو اللي هو صيام النذر، وانا مثلا نمت لحد قبل المغرب على طول، هل ده يجوز والصيام يحتسب ولا؟
عشان نمت اليوم يعني؟
آه.
حاضر حاضر يا عم الأستاذ. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بالنسبة للسؤال للأخ ساله من دلوقتي اللي هو غض البصر، طيب افرض الواحد دلوقتي بيتكلم مع زميلات له في مكان عمل أو حاجة زي كده، وأثناء الحديث معهن كيف يكون النظر؟ الواحد ساعات ينظر مثلا يغض بصره، ساعات ينظر وهكذا، بيبقى بس نظرة بدون شهوة أو نظرة بحاجة، فهل النظرات دي بيبقى فيها شيء أثناء الحديث معهن؟ لكم جزيل الشكر يا رب العالمين.
حاضر الله يكرمك.
سلام عليكم.
طيب أخونا عبد المقصود ربنا يبارك فيه، كان متزوج سيدة فاضلة، والرجل يقول يعني كانت موظفة وكانت شيلاني لحد ما ماتت الله يرحمها، وبعدين تزوج الآن بزوجة أخرى، هو بيسأل الزوجة الجديدة دي اللي جت على الجاهز نصيبها ايه في الميراث، او حكمها ايه، هتاخد ميراث ولا مش هتاخد، والراجل حاسس ان الخير اللي هو فيه الزوجة الاولى لها يعني ايه كانت بمساهمة منها، يعني لها جهد فيها في الخير اللي هو عنده، وبالتالي بيسأل يا ترى الزوجة الحالية دي تاخد نصيبها في الميراث ولا ما تاخدش. طبعا تاخد الميراث يا عم الحاج عبد المقصود، لا انا ولا انت الذي نتولى قسمته، إنما الذي تولى قسمة الميراث هو الله تبارك وتعالى في آيات محكمة مفصلة من كتابه تبارك وتعالى مع أحاديث النبي عليه صلوات الله وسلام. وبالتالي يعني إذا قضى الله عز وجل الأجل فهذه الزوجة لها ميراث. طبعا أنت عندك أولاد، فإذا كان عندك أولاد منها ولا من الأولانية ولا من غيرهم الاثنين، فوجود الأولاد معاك يخلوه نصيبها إن مش هتاخد الربع في الحالة دي، هتاخد التمن. لكن لو ربنا مقدر إن مفيش أولاد لا منها ولا من غيرها، ففي هذه الحالة هيكون نصيبها الربع. يعني الزوجة إذا كان في أولاد عندك هتاخد التمن، إذا ما كانش في عند حضرتك أولاد هتاخد الربع. طيب والأولانية الله يرحمها دي، ما هي اشتغلت وتعبت وكانت موظفة وبتحط في البيت وتعبت معايا وشالتني في أما كل ده مش هيضيع يا عم الحاج عبد المقصود، يعني كل ده مش انت اللي هتوفيه، اللي هيوفيها حقها هو الله تبارك وتعالى. ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي مثقال ذرة من الخير الإنسان عمله هيجد عند الله تبارك وتعالى محفوظ، والأجر عليه إن شاء الله وفير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا عبد المقصود ربنا ربي يشفيه ويعافيه، يقول أنا عملت عدة عمليات جراحية سواء في الغضروف ولا في أشياء أخرى، ربنا يشفيه ربي ويعافيه، وبالتالي هذه الجراحات خلتني أصلي وأنا جالس لا أستطيع الصلاة قائما. فما حكم هذه الصلاة؟ حكم الصلاة أنها صحيحة ولله الحمد والمنة، وأجرك عليها كاملا عند الله تبارك وتعالى، فالله أكرم من أن يحرمك أجر الصلاة قائما وأنت لم تصلي جالسا إلا بسبب العذر. والرجل اللي هو سيدنا عمران بن حسين لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصلي وأنت جالس بارك الله فيك ما دمت تفعل هذا بسبب العذر، وإن شاء الله نسأل الله أن يتمم لك أجرك على صلاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها في فلوس بتجيها رايحة للأسرة الفلانية دي، الأسرة الفلانية دي أرملة ومعها أيتام، فتقول يعني خدوا نصيبهم شهر وشهور وسنة وسنين، لكن الآن هي شايفة أن حالتهم الحمد لله تحسنت من ناحية المادية والاقتصادية، حالتهم الحمد لله ربنا وسع عليهم رزقهم، ولدرجة ان هم بنفسهم بيطلعوا صدقات. فهي بتسأل الفلوس بقى اللي هي موكلة بيها دي اللي بتوصلها لهم دي، هي الوقت ملزمة يا ترى توصلها لهم مهما كان حالهم، ولا مدام حالتهم تحسنت تبحث عن مستحقين آخرين؟ طبعا مدام حالتهم تحسنت يا أختنا يبقى بنبحث عن مستحقين آخرين، بس قبل ما نبحث عن مستحقين آخرين نستأذن صاحب الفلوس، نقول لصاحب الفلوس أو لصاحبة الفلوس إن الأسرة الفلانية اللي كان المبلغ ده بيروح لها بصفة دائمة الآن ربنا وسع عليهم الأرزاق وبارك لهم في الأرزاق وأصبحوا ليسوا في حاجة إلى هذا الدعم، فما قولكم نوصل الدعم لأسرة تانية فقيرة زيهم ولا أشد ولا إيه الأمر؟ فإذا أذنوا إن إحنا نبحث عن أسرة أشد فقرا فنعطيها المال فهذا هو القول الحسن وهذا هو التصرف الحكيم إن شاء الله عز وجل، ويكون أجرك وأجرهم محفوظ عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا عبد الله، الله يكرمك يا عبد الله ويبارك فيك أنت وأهلك وإخوانك وأخواتك، ويسألنا ويسألكم الدعاء لكل الأسرة عنده بأن يكونوا من حاملة القرآن الكريم. يا سلام، يعني هو ما سألناش ان احنا ندعو الله عز وجل ان يكونوا ده دكتور وده مهندس وده ضابط شرطة وده ضابط في الجيش، انما ده بيقول ادعو الله عز وجل لكل الأسرة الأب والأم والأولاد إخوة أخوات ان يكونوا من أهل القرآن. ونعم ما اخترت يا ابننا عبد الله بارك الله فيك، وأنت نبتة حسنة إن شاء الله عز وجل، وأنت بإذن الله تبارك وتعالى في أسرة طيبة. ونسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا وإليكم القرآن الكريم، وأن يجعلنا ويجعلكم من حملة كتاب الله عز وجل ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بارك الله فيه عنده صديق أو قريب توفي وكان ناذر إن هو يصوم 7 أيام لسبب ما، فيقول هل يجوز إني أنا أصوم 7 أيام دول عنه؟ طبعا يجوز بارك الله فيك، وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولي اللي هم الأقربون من الورثة، إنما افترضوا جدلا إن الأقربين من الورثة ما خدوش بالهم وأهملوا، فيجوز لي أنا الأقارب الأبعد شوية إن أصوم؟ يجوز طبعا. طب يجوز وأنا جاره إن أصوم عنه؟ برضو يجوز. طب يجوز وأنا صديقه اللي أنا لا قريب ولا جاره ولا من أهله ومن ورثته، إنما أنا مجرد إن أنا يعني عارف الرجل ده في معرفة يعني صداقة من بعد حتى، يجوز إن أنا أصلي أصوم 7 أيام دول عنه؟ نعم كل هذا يجوز إن شاء الله. فما زال أهل الإيمان ينفع بعضهم بعضا عبر الأجيال المتعاقبة، وفي كتاب الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ملايين مملينة على مشارق الأرض ومغاربها، فيجوز إن شاء الله عز وجل إنك تصوم الأيام 7 دي عنه. طيب يقول هل ممكن أصومهم أكثر من مرة؟ أنا صمتهم مرة، أصوم مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ أنت خلاص صمتهم مرة فالنذر أنت وفيت به خلاص، إنما ما عادش النذر موجود ولا معلق، إنما أنت انتهيت من الوفاء بالنذر ولله الحمد والمنة. إنما أن تصوم تطوعا وتهب ثواب هذا الصيام لهذا الميت يجوز؟ طبعا يجوز إن شاء الله عز وجل. ليه؟ لأنه إن كان الصدقة تجوز عن الميت والدعاء يجوز عن الميت والأضحية تجوز عن الميت والحج والعمرة يجوز عن الميت والصيام أيضا يجوز عن الميت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان أخونا برضو له سؤال تاني، إنه أحيانا هو صايم يعني يقول لك بدل ما أفضل قاعد هفتح التلفزيون ولا هفضل قاعد بقى وانا صايم ما عنديش شغل مثلا همسك الجرنان واقعد اقرا في الجرنان او انزل على القهوه او اقابل اصحابي او 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 فانا بحط سكاتي في خماسي واعمل ايه واروح نايم. ما فيش مشكله في حد ذاته انك تنام، منها راحة للبدن، منها ان نومك ده يقويك على العبادة بتاعت الصيام ولا يشعرك بالجوع والارهاق والتعب، ومنها ان هذا النوم ايضا يعينك على الصلاة ويعينك على قيام الليل وعلى قراءة القرآن الكريم. فما فيش مشكلة انك تنام، لكن مش معنى ان احنا ننام يعني ننام اليوم كله، بمعنى ان احنا في صلاة ظهر عندنا، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا سيدي ناخد لنا ساعتين نوم قبل الظهر ونصحى نصلي الظهر وبعدين ننام تاني، ناخد لنا ساعتين ولا حاجة بين الظهر والعصر ونصحى نصلي العصر وحضرتك تنام تاني، إنما ما تنامش اليوم كله بحيث تضيع صلاة الظهر عن وقتها أو تضيع صلاة العصر عن وقتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الأخير من شوية كان بيسأل، وإحنا بنجاوب أخونا محمود على موضوع غض البصر، فبيقول طيب إزاي غض البصر وإحنا زملاء في الشغل؟ يعني أنا في المكتب وهي في المكتب قدامي، أنا واخد المكتب اليمين جهة اليمين وياخد المكتب جهة الشمال، فإحنا الاثنين في وش بعض، بتحتاج مني حاجة في الشغل بحتاج منها حاجة في الشغل، إزاي أكلمها وأنا وش تحت في الأرض يعني، ولا أكلمها وأنا وش في السقف، ولا اكلمها وانا مديلها ظهري، ولا اعمل ايه يعني؟ يا اخي الحبيب غض البصر ما استطعت الى ذلك سبيلا، غض البصر ما استطعت الى ذلك سبيلا. وانا يعني عشان اقول لها خد الورقه ديت ولا هات المذكره ديت ولا اديني الملف الفلاني ولا ناولين الدباسه ولا ناولين الخرامه ولا الكلام ده، يعني لازم ابحلق فيها يعني لازم انظر اليها؟ مش لازم. ناوليني الله يكرمك وش ناحية اليمين ولا وش ناحية الشمال حتى أتحاشى أن يكون بصري يعني في بصرها أو في وجهها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الموضوع مجهد ومتعب صحيح بالنسبة لزملاء العمل، لكن حاول مرة ومرات ومرات ومرات، فربنا هيجعلك إن شاء الله في حفظ وصيانة من أن يتطلع بصرك إلى أعراض المسلمات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أنا سامعك. تفضلي.
حضرتك أنا كان ليا ابني واخد بنت أختي حوالي 6 سنين خطوبة، كل شوية مشاكل وكده ونقول لسه صغيرين، ودلوقتي إحنا عملنا فكرة قبل كده واتصلوا عليا ورحت لها وقالت انا مش عايزه وقعدت تصوت وتعيط، وفي الاخر رضيناها وبالعافيه وقلنا لها طب بس بعد الشركه لان احنا عزمنا الناس ومش هينفع كده، وبقى فعلا رضيت، ومن بعد الشركه ثاني يوم خلعت الشبكه ومش عايزاه، فالاهل تدخلوا وكده ورحنا عشان نصالحها، احنا شتمتنا احنا انا خالتها وجوزي وعيالي وبهدلتنا، فمشينا بس قلنا لاخوه ما يقولش لاخوه، اخوه قال له، فابني ما عجبوش الوضع فاتصل عليهم وعلى اختي الثانيه وقال لها بلغيهم ان انا خلاص موافق على الانفصال انا مش عايز، فهم دلوقتي بيقولوا مالكوش ذهب بقى في الدين ايه؟
طيب
انا بسال حضرتك يا شيخ، هم قالوا مالكوش حاجه واحنا ارتضينا، بس احنا نفسينا مش راضيين، بس احنا ارتضينا عشان ما يبقاش في مشاكل في الاهل، لان انا بحب اختي جدا وبحب جوزها وبحب عيالها.
طيب ماشي الحال.
ماشي حضرتك.
ماشي الله يكرمك. حاضر. طيب خلونا نجاوب اختنا السائله الاخيره. حضراتكم سمعتوا المشكله. العريس والعروسه ولاد خالد. الحجة طبعا عايزين نبقى زيتنا في دقيقنا، ويا ابني اللي نعرفه احسن ما ما نعرفوش، واللي نعرفه احسن ما اللي ما نعرفهاش، وبنت خالتك انت اولى بيها، ويقولوا لها ابن خالتك اولى بيكي والى اخره. ولكن يبدو ان الشباب نفسهم الولد والبنت مع بعضهم مفيش هنقول ايه مفيش الوفاق، مفيش المشاعر المتبادلة فيما بينهم، مفيش عواطف كامنة في النفس، يعني الواد ما عندوش الرغبة القوية فيها، هي ما عندهاش الرغبة القوية فيه، هي شايفاك كأنه زي أخوها بقيت إخواتها، وهي برضو وهو برضو أحيانا ممكن يشوفها كده، إنما مشاعر الود والحب والكلام ده ما بتبقاش في العادة واضحة وظاهرة وموجودة مع الأقارب. في مشكلة، مش عايزين نتمم الخطوبة، لا عايزين نتمم الخطوبة، طب ضغطنا عليها، طب انتهينا عملنا الشبكة، طب تاني يوم رد الفعل ان هي البنت خلعت الشبكة، يبدو ان هم ضغطوا عليها في البيت عندها ان هي عشان بنت الناس والمعزيم والعيب والغلط وسمعتنا والعيلة، فالبنت جارتهم في هذا الموقف وخلاص وافقت على نعمل الشبكة الليلة، وتاني يوم الصبح خلعت الشبكة لان هي اصلا واضح ان مفيش الرغبة القوية مع هذا العريس، وبرضو واضح الى حد ما انه ما عندوش الرغبة القوية، او زي ما بيقولوا هو يعني الشباب بيقولوا لبعضهم كده اللي تبيعك بيعها، خلاص هي قالت انا مش عايزاه، والجماعة قالوا يا جماعة احنا خلاص مش عايزين، مش هنكمل، كل واحد يروح لحاله، فطبعا ما تقولوش للعريس، لا قولوا للعريس خلاص في النهاية عرف، قال لهم انا كمان مش عايز. الوقت بقت المشكلة على الذهب. احنا من الحاجات اللي احنا بنغلط فيها في الخطوبة ان احنا ما بنحددش موقفنا من الشبكة، يا ترى الشبكة دي هدية العريس جايبها للعروسة، في حالة ما تبقى هدية العلماء ليهم فيها قولين، قول يقول لا لو هدية ما بتتردش، لانه الراجع في هبته والعياذ بالله كالكلب يرجع في قيئه فلا ترد، واخرون من اهل العلم قالوا لا استنى ده دي مش هدية، يعني اشمعنى هو اللي هي اللي جاب لها هدية، يعني ما جابش البنت التانية اللي بنت خالته التانية ليه هدية، ولا اللي بنت عمته هدية، اشمعنى البنت دي الا عشان هو خطبها، فبيسموها هدية مسببة، قالوا دي هدية ايه مسببة، فما دام هدية مسببة فاذا السبب موجود اهل هدية ايه مع البنت، الخطوبة ماشية فالهدية مع البنت، لكن لو السبب انتهى يبقى الهدية في الحالة دي البنت ما تستحقش هذه الهدية، فقالوا في الحالة دي ما تبقى الشبكة هدية مسببة بسبب الخطوبة، ففي الحالة دي ترد للعريس. ادي طريقة من طرق اهل العلم في القصة بتاعت الشبكة. في طريقة اخرى بعض اهل العلم يقول لك استنى، يا ترى الشبكة دي جزء من المهر ولا الشبكة ديت مجرد هدية؟ لو جزء من المهر، احنا الاسرتين قالوا يا جماعة الشبكة دي جزء من المهر، وان شاء الله احنا هنكمل بقى بعد كده المهر ان هنجيب لها اوضة انطري واوضة نوم واوضة اطفال والكلام ده، فلو اتفقنا على انها جزء من المهر يبقى في كل الاحوال الولد اللي سايب البنت اللي سايبة لازم الشبكة ترجع للعريس، ليه؟ لان المخطوبة لا تستحق شيء بالايه بالخطبة، انما تستحق لما نكون كاتبين، لكن ما دام ما كتبناش يبقى الشبكة تترد للعريس. طيب ولو هي مش جزء من المهر هتبقى الهدية المسببة او الغير مسببة. المالكية لهم طريقة بعيد عن الايه القصة الطويلة دي، قالوا شوفوا بقى احنا نختصر الموضوع في كلمتين لا ثالث لهما، وخير الكلام ما قل ودل، البنت اللي سابت يبقى ما تستحقش الشبكة، الولد اللي ساب يبقى هو ما يستحقش الشبكة. الحكاية لما سمعناها دلوقتي من أخت السائلة، البنت تاني قبل الشبكة نفسها قبل ما يعملوا الفرحة بتاعت الشبكة ديت الليلة بتاع الشبكة دي كانت مش عايزة مش عايزة مش عايزة، وضغطوا عليها عشان الناس والمعازيم والظروف ومش عارف والإحراج والكلام ده كله، ثاني يوم راح تخلع الشبكة وقالت لهم مش عايزين وبلغوا الأسرة ان هم مش عايزين مش هيكملوا، يبقى مين اللي ساب في الحالة دي؟ اللي ساب في الحالة دي البنت المخطوبة هي اللي سابت الأول. طبيعي لما يجي يقولوا لي ده سابتك اقول لهم والله انا ماسك فيها، لا طبعا مش همسك فيها، فعشان كده العريس قال وانا كمان. طيب ناخد الاتصال ده وبعدين معلش هكمل، هو فاضل كلمة واحدة بس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيل الشيخ شعبان، ربنا يبارك
لك. ازيك يا عمنا الحاج عبد الله،
اعطائك يا رب.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك انا عندي 68 سنة
ما شاء الله،
والزوجة عندها 62 سنة وعايزة تطلع مصيف هي والاولاد.
نعم.
انا جيت بكلمها بقول لها يعني بدل ما نطلع مصايف والكلام ده كله احنا خلاص لله والقبر يعني نحسن عملنا عشان دي فيها خدائق مخالفات شرعية والكلام ده كله. فقالت لأولادها، أولادها قالوا خلصها تطلع وبتاع. قلت لهم أنا ليه ظروف صحية ما أقدرش أن أنا أطلع برة ولا بيت برة ولا أي حاجة عشان حالة الصحية وخبال حضرتك. هي يعني زعلانة من الوضع ده وهي مريضة عندها القلب ومركبة شرايح وحضرتك وسبيل في ضهرها. طيب أقول لها الكلام ده ملوش لازمة، وبتأسر نفسها وبتجيب لأولادها حاجات وبتبنى حتى على نفسها الأدوية.
نعم.
يعني بتوفر الأدوية بتاعتها وتجيب لأولادها.
أيوه.
قلت لهم أن أنا هطلعكم إيه المصيف دوان على حسابي انا، وقلت لها يا ست ما ينفعش. هي زعلانه ان انا بقول هذا الكلام يا مولانا، فارجو من حضرتك انك تسمعها كده الوضع الشرعي اللي يضرب ربنا عز وجل.
حاضر،
وربنا يجزيك عنا كل خير.
الله يكرمك يا عمنا، بارك الله فيك، ابشر. اذا الخلاصه انه البنت هي بالفعل اللي سايبه، اللي يعني فسخ الخطبه، وما دام البنت واهلها فسخوا الخطبه وبلغوكم ان هم مش هيكملوا خلاص وكل واحد يروح لحاله، فالواجب عليهم ان هم يبعتوا الشبكه بتاعت ابنكم معززه مكرمه. انتوا مثلا قالوا مش هنبعت او سكتم، لكم انكم تطالبوا، اي طبعا لكم انكم تطالبوا، وعليهم ان هم يردوا الشبكه في هذه الحاله. لكن انت حضرتك قلتي احنا سكتنا على اساس انه صلة الرحم والاخت مع الاخت ما العلاقة ما تفسدش وكده. كتر الف خيرك والله، لو عملت حساب لصلة الرحم وعلاقتك مع اختك يبقى كتر الف خيرك. ذهب ايه وبتاع ايه اللي هيفسد الارحام ويفسد القرابات فيما بينهما؟ فنسأل الله عز وجل ان يعوضكم وان يعوض ابنكم خيرا، وان يبدل البنت بخطيب او خاطب مثله او افضل، وأن يبدل الابن الحبيب العريس بمخطوبة مثلها أو أفضل منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر بقى الاتصال عمنا الحاج عبد الله ربنا يبارك فيه، 68 سنة، والحاج ربنا يبارك في عمرها 62 سنة. الظروف الصحية للاثنين يعني نسأل الله لنا ولهم الشفاء والعافية. والحاجة مصرة تطلع مع الأولاد أو تطلع الأولاد للمصيف، وعمنا الحاج عبد الله بيقول لهم كلام في منتهى العقل والاتزان، يا جماعة احنا خلاص كبرنا على الحاجات ديت، واحنا على مشارف لقاء الله سبحانه وتعالى، والمصايف فيها من المصائب ما الله عز وجل به عليم، يعني فيها من المنكرات وفيها من المعاصي وفيها من الفتيات اللي شبه عريات والنساء اللي شبه عريات، وفيها الشبان اللي اشباه العراة والعياذ بالله، يعني فيها منكرات وفيها ذنوب وفيها معاصي. مش احنا كبار السن في السن المتقدم ده والحالة الصحية دي اللي نروح نجازف بنهايتنا وخاتمة اعمارنا في هذه الاماكن؟ ليه؟ لان احنا يعني في 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 قبل حسنة ترجح ميزان حسناتنا، مش نروح نرتكب او نحتمل من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله الاطنان ونرجع لا قدر الله حصل حاجة هناك فهتبقى الخاتمة شكلها ايه، لا قدر الله لو حصل حاجة واحنا راجعين هتبقى الخاتمة شكلها ايه. فانا شايف انه الحجة ربنا يبارك فيها الواجب عليها ان يتسمع كلام الزوج، كلام عمنا الحجة عبد الله، لون راجل محترم بيتكلم بلغة كويسة وبيتكلم بلغة ان احنا خلاص بقينا بتوع ربنا خلاص ومقبلين على الله، واعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل منهم من يجوز ذلك، واحنا مش عايزين نختم اعمارنا بمثل هذا العمل اللي هو فيه من الذنوب والمعاصي. بل الحجة عليها ان هي توجه الاولاد لسماع كلام الاب. ليه؟ لانه الرجال قوامون على النساء. فنسأل الله عز وجل ان يفتح قلب الزوجة الكريمة وان يبارك في عمرها ويعافيها وان يشفيها، انه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تعالى ان يفتح قلبها وعقلها لسماع نصيحة الزوج اللي هو بصراحة كلامه متزن جدا وكلام محترم جدا وبيتكلم في المعقول. ونسأل الله عز وجل ان يهدي الابناء والبنات ان هم يرحموا أبويهم في هذه السن المتقدمة. يعني أنا مش عايز أقول أنتوا عايزين تروحوا روحوا بطريقكم، روحوا بنفسكم، وإن كان غلط عليكم أنكم ما تسمعوش نصائح الأب ونصائح الشيخ وغيره، لكن بلاش حكاية الإصرار على أن الأم لازم تبقى معانا وبرضو الأب لازم يبقى معانا عشان أن كلنا مع بعضينا ونلم الأسرة. أبدا، نلم الأسرة على طاعة، مش نلم الأسرة على معصية والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى الجميع. وأخشى أن أختنا الحجة الله يكرمها تكون بتقول في نفسها يعني إحنا اللي هنطلع بدعة من الناس، ما الناس كلها بتروح والناس كلها بتعمل كده. أيوة، حتى لو الناس كلها بتعمل كده، افترض الناس كلها بتعمل غلط، إحنا نعمل الغلط زي الناس؟ الناس كلها بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده مسوغ ان احنا نبقى زي الناس نغضب ربنا؟ ما دام الناس كلها بتغضب ربنا، نخلي بناتنا مش محجبات؟ ما دام البنات كلها في الدنيا كلها مش محجبات وبناتنا برضو، اشمعنا؟ يلا يا بنتي بلاش حجاب، الناس كتير ما بيصلوش يبقى احنا برضو ما نصليش؟ لا، احنا ما ننظرش للنماذج الوحشة، احنا ننظر للنماذج الطيبة، نشوف اللي احسن منا حالا مع ربنا عامل ايه ونتقلد طريقه ونتمثل خطاه. والورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا انظر الى من هو دونك اللي اقل منك عشان تقول الحمد لله على اللي احنا فيه ده، احنا احسن كتير كتير من غيرنا، من شاب بلوت غيره هانت عليه بلوته، او ان احنا في الدين ننظر الى من هو اعلى منا واحسن منا في التدين والالتزام عشان نبقى زيه ونتأسى به. فيعني ارجو ان تكون يعني تذكرتي يعني اصابت القلوب ودخلت الى العقول، وانا ما اردت والله الا النصيحة في الله عز وجل، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه معنا في موازين حسنات الجميع. شكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، والشكر موصول لفريق العمل أيضا، بارك الله في الجميع وجزى الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله عز وجل في الساعة 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.